بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، فإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يطيرون. قال: ذلك بشيء يجدونه في صدورهم، فلا يصدنكم. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. الحديث رواه أحمد ومسلم. كنا بدأنا الكلام على هذا الحديث، وعرفنا منه نهي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الطيرة، والطيرة هي التشاؤم، ولذلك عرفها بعضهم بقوله: الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني ما أمضاك في عمل أو منعك منه. فإن كان الذي دفعك إليه أنك تفاءلت بما سمعت ولم يكن قصدك التوكل على الله، فهذا من الطيرة المذمومة، سواء كانت حاملة صاحبها على الفعل أو مانعة منه على الفعل، فتسمى بالطيرة. وإنما الذي رخص فيه الإسلام ما يسمى بالتفاؤل، بأن يسر الإنسان بسماع كلمة، بحث على عمل، برؤية أمر حسن. لكن هذا السرور الذي يكون في نفسه، وهذه الطمأنينة التي يجدها في نفسه، هي من باب المبشرات، ولا ينبغي أن تكون هي الحاملة على الفعل أو المانعة عنه. فإن وقعت في نفس الإنسان بحيث تقدمه على الفعل أو تمنعه، فهذا هو التطير، وكان من عادة الجاهلية، ولهم أساليب يستخدمونها في التطير. منعها الشارع ونهى عنها لأنها تنافي التوكل على الله، ولأنها إن وقعت في نفس صاحبها موقعا يربط به فعل العمل ومنع العمل، تبلغ إلى درجة الشرك. ولذلك جاء في الحديث: الطيرة شرك، الطيرة شرك، كما مر بحديث عبد الله بن مسعود قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقد عرفنا أن هذه المقالة هي لفظ مدرج في الحديث، يعني أنها من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وليست من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن مقام النبوة والعصمة التي عصم الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم تابة أن يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه المواقف، ولأنه يمنعه أو يدفعه أمر غير أمر الله جل وعلا وتوجيهه. أما غيره من الناس ممن يختلج الشيء في نفوسهم فقد يقع ذلك منهم، ولهذا قال المحققون من المحدثين إن هذه العبارة هي مما أدرج في الحديث، وجعلوها مثلا لما أدرج في آخر الرواية، إذ الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك. وأما قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذا يفسر ما جاء في حديث معاوية، أو يفسره ما جاء في حديث معاوية حيث قال صلى الله عليه وسلم ذلك بشيء يجدونه في صدورهم، ذلك بشيء يعني التطير، بشيء يجدونه في صدورهم يحملهم على المضي أو يحملهم على الامتناع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نصح معاوية بقوله فلا يصدنكم، يعني ما تجدونه من مثبط يمنعكم من الفعل لا ينبغي أن تركنوا إليه، بل احرصوا على أن تؤدوا ما ألزمكم الله به وأوجبه وما حسنه وما استحبه، فإن هذا هو التوكل على الله، واترك الأمر لله، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي يعني يختار لكم ما هو الخير. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن نهانا عن التطير بوجهيه الإيجابي والسلبي، لكنه أبدلنا بما هو خير، فقد أبدلنا بالاستخارة، فإن الاستخارة هي الحكم الشرعي الذي يبني عليه الإنسان إقداما أو إحجاما، وأما التطير فلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل الحسن، يعني إذا أراد عملا فصادف أن سمع اسما حسنا أو رأى منظرا حسنا أو رأى فعلا حسنا يجعله من المبشرات، يعني يجعله أمرا يسر به ويكون هذا مبشرا من المبشرات على أن ما اختاره يعني أمر ينتهى فيه إلى خير. وقد ضربنا مثلا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حصر في الحديبية ومكث وبعث عثمان رضي الله عنه يفاوض أهل مكة لدخول مكة، ثم بلغه فيما أشيع بأن عثمان قتل، أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بالمبايعة، وبايع الناس على القتال، وقد عزموا على أن يقتحموا على أهل مكة دورهم ويقاتلوا ولا يتراجعوا وإن قتلوا، لكنه صلى الله عليه وسلم بينما هو وأصحابه في تلك الحال، وإذا بسهيل بن عمرو رضي الله عنه قدم من مكة ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مبعوث أهل مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي حدث؟ استبشر النبي صلى الله عليه وسلم به وباسمه، وقال لأصحابه لقد سهل الأمر، فأخذ من اسم هذا الرجل فعلا حيث اسمه سهيل، وقال يعني مستبشرا سهل أمركم ويسر الله وأجرى على يديه الخير، حيث عقد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية. فهذا هو الذي يسمى بالفعل الحسن، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحسن تسمية أولادنا، وأن نحسن تسمية من يكون معنا من أصحاب ومن أقارب، لأن هذه الأسماء الحسنة مما يتفاعل به، مما يتفاعل به. وكنا قد وقفنا في شرح هذا الحديث عند قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: وما منا إلا ولكن الله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال: وحكى الترمذي عن البخاري عن سليمان بن حرب نحو هذا، يعني نحو هذا من قول عبد الله بن مسعود. وأن الذي أنكره هو وما منا، يعني هذه العبارة أنها ليست من الحديث. قال المنذري: الصواب ما قاله البخاري وغيره، أن قوله يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل من كلام ابن مسعود. قال الحافظ أبو القاسم الأصبهاني والمنذري وغيرهما في الحديث إضمار، أي وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك، يعني من التطير، سواء كان تفاؤلا أو تشاؤما، يعني قلوب أمته. وقيل معناه ما منا إلا من يعتريه التطير وتسبق إلى قلبه الكراهة، فحذف اختصارا واعتمادا على فهم السامع. وهذا هو معنى ما وقع في حديث الباب، يعني من قوله صلى الله عليه وسلم: ذلك شيء يجب ذلك بشيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم. قال النووي في شرح مسلم: معناه أن كراهة ذلك تقع في نفوسكم في العادة، ولكن لا تلتفتوا إليه ولا ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل هذا، حتى لا يكون تطيرا أو تشاؤما. انتهى. وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضررا إذا عملوا بموجبه، فكأنهم أشركوه مع الله تعالى. قال: ومعنى إذهابه التوكل أو إذهابه بالتوكل، أن ابن آدم إذا تطير وعرض له خاطر من التطير أذهبه الله بالتوكل والتفويض إليه وعدم العمل بما خطر من ذلك، يعني أن يعمل على عكس ما تشاءم منه. أما إذا استسلم لتشاؤمه فهذا هو التطير. قال: فمن توكل سلم ولم يؤاخذه الله بما عرض له من التطير. وهذا معنى هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول إن الله تعالى إن الله لا، يعني معنى الحديث إن الله لا يؤاخذ العبد على ما حدث به نفسه، يعني وما طرأ في نفسه إلا إذا عمل به أو إذا أظهره. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تتكلم. فهؤلاء الذين قد يقع في نفوسهم شيء من التشاؤم والتطير تجاه عمل من الأعمال الصالحة، الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذهم على ذلك إلا إذا فعلوا وإلا إذا حققوا ذلك التطير بأن تشاءم الواحد فترك. وهذا هو الذي كان يفعله أهل الجاهلية من السوانح والبوارح، وكان الواحد منهم لا يقدم على عمل حتى يأتي الكهان يسألهم، وحتى يستقسم بالأزلام، وحتى يكشف عن حظه وعن الفال. وهذه الأمور لا تزال في المجتمعات الجاهلية إلى اليوم، يقدم عليها الناس يستجلبون ويستكشفون حظوظهم ويبنون قراراتهم وأعمالهم عليها، ولذلك تعد من أمور الجاهلية ومن التطير والتشاؤم. قال: فمن توكل سلم ولم يؤاخذه الله بما عرض له من التطهير بما عرض له من التطير. قال: وأخرج الشيخان وأبو داود من حديث أبي سلمة، يعني ابن عبد الرحمن ابن عوف، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي يعني للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه: فمن أعدى الأول؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة، هذا النفي الذي جاء نفي الجنس، لا عدوى أي تقع وتؤثر بذاتها، ولكنها قد تكون سببا يجريه الله تعالى وقدرا كونيا يجريه الله تعالى بأن يبتلي الأول ويبتلي غيره، فالأول والثاني والثالث إلى الأخير كلهم يصابون بقدر الله وبقضاء الله، وليس واحد منها العدوى تصيبه بذاتها، فالعدوى لا تؤثر بذاتها. ولذلك الأعرابي لما قيل له لا عدوى يعني مؤثرة بذاتها استغرب ذلك، حيث إن الذي يجري في نفوسهم والذي عليه أهل الجاهلية أن الأمراض تعدي بذاتها. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هذه الأمراض تنتقل بالعدوى ما بالنا في البعير الأول من أين جاءته العدوى؟ فلا بد أن يسلم أنه أصيب بدون عدوى، فما دام أصيب بدون عدوى كذلك سائر النوق أو الإبل التي أصيبت لم تصب بالعدوى، وإنما أصيبت بقدر الله وبقضائه. ومن أبرز الأدلة على ذلك أننا نجد البلاء أو المرض ينزل في البيت الواحد فيصاب البعض ولا يصاب البعض، فبعض أهل البيت يصابون وبعضهم لا يصيبه شيء، بل إن بعض الأمراض التي كانت تنتشر في المواسم كان الناس وأهل المنازل والبيوت يريدون أن يتخلصوا من هذا المرض، فيأتون بالأطفال الذين سلموا ويحاولون على أن يقربونهم من أصيب بالمرض كي تنتقل إليه العدوى حتى يكتسب الحصانة. فالذي يحدث أن الطفل لا تصيبه العدوى، فهم يأكلون من طعام واحد من إناء واحد ويشربون في قدح واحد، ومع ذلك بعضهم يصاب وبعضهم لا يصاب. وهذا يؤكد أن هذه الأمراض إنما هي مقدرة من الله جل وعلا لمن شاء أن يصاب. لكن مع هذا، حيث إن الناس في غالبهم يربطون الأمور بالأسباب ويجعلون الأسباب هي المؤثرة، وربما نسبوا الأعمال إلى الأسباب، لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر إذا نزل الطاعون في بلد فإن كان الناس في هذا البلد فلا يخرجوا منه، وإن كانوا خارجين عنه فلا يدخلوا إليه، لأن بقاءهم فيه نسبة احتمال إصابتهم بالمرض واردة. لكن الله تعالى إن قدر إن شاء لهم المرض مرضوا، وإن لم يشاء لا يمرضوا، وإن كانوا خارجا عنه أمروا بأن لا يدخلوا حتى لا تنسب الأمور إلى الأسباب، لأن من قدر الله له أن يصاب فإنه سيصاب وإن لم يكن في داخل البلد. ولهذا أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد ممرض على مصح ولا مصح على ممرض، يعني إذا كان شخص عنده من بهيمة الأنعام وهي مصابة بمرض فلا ينبغي له أن يسقيها حيث توجد البهيمة الصحيحة لا يدخلها عليها، لأن أصحابها لو أصيبت هذه البهائم سينسبون هذه الإصابات إلى الحيوانات الممرضة. ونهوا أيضا إن كانت تمت حيوانات مريضة تشرب لا ينبغي لصاحب الحيوانات الصحيحة أن يردها عليها حتى لا تنسب هذه الأمور إلى أسبابها، وإنما عليهم أن يحتاطوا ويعلموا أن الله تعالى هو الذي يحفظ وهو الذي يمرض، وأن ما مرض إنما يمرض بإذن من الله، وأن ما سلم إنما يسلم بإذن من الله سبحانه وتعالى. كل ذلك أمر به الشرع حتى لا يبالغ الناس أو لا يتأثر الناس بالتطير. قال لا عدوى ولا طيرة، يعني ولا تشاؤم في الإسلام، ولا صفر، والمراد بصفر هو شهر صفر، الشهر الثاني من شهور السنة الهجرية. شهر صفر كان العرب يتشاؤمون منه، وما موجب هذا التشاؤم؟ الله سبحانه وتعالى قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. هذه الأربعة هي شهر رجب، ويسمى برجب الفرد، وشهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، وشهر محرم. والعرب كانت من عادتها أنها لا تصبر على أو لا تصبر عن الإغارة، والإغارة أحد أبرز أعمالها، الحرب والإغارة والسلب والنهب. ولذلك عندما تأتي هذه الشهور الثلاثة ذي القعدة وذي الحجة والمحرم يطول أمد الإغارة، والناس تطمئن، فبمجرد ما يدخل شهر صفر تبدأ الاستعدادات للقتال وللإغارة وللنهب وللسلب. ولذلك يتشاءم الناس من هذا الشهر، يتشاءم الناس من هذا الشهر. هذا الأمر طبعا كان في الجاهلية، لكن بعد أن جاء الإسلام وحرم النهبة والسلبة والإغارة، وأصبح شهر صفر مثله مثل سائر الشهور، لكن بقي التشاؤم في نفوس الناس عن هذا الشهر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ولا صفر، لا طيرة ولا صفر، يعني ولا تشاؤم بهذا الشهر، بل هو شهر كريم، شهر من شهور الله التي أوجدها وخلقها يوم أن خلق السماوات والأرض. ولا هامة، والهامة هي نوع من الطير نسميه ماذا يسمى؟ البوم، طائر البوم، كان العرب أيضا يتشاءمون به، لأن البوم هذا أصلا إنما يسكن في الدور الخربة، وإنما يسكن في الأماكن التي يبتعد منها الناس، وطائر البوم هذا إذا نزل في مكان، لأنه بطبيعته يسكن في الأماكن الخربة، يتشاءم الناس من وجوده في أماكنهم حيث يظنون أنها قريبة عهد أو أن قرب ودنو الخراب سيكون قريبا منه، فيتشاءمون بهذا النوع من الطير، مع أنه طير ومخلوق من مخلوقات الله. ويقال إن سبب التشاؤم من هذا الطير، العرب كانوا يعتقدون أن الشخص إذا مات مقتولا ظلما، إذا قتل الشخص ظلما ومات مظلوما ودفن، البوم تأتي على قبره وتنعق وتصيح، فسموا نعيقها وصياحها بالإيه؟ بالهام، ويزعمون أنها تصيح وتقول إن صاحب القبر ينادي بأن دمه يعني باع هدرا، وأن على أهله أن يستردوا وينتصروا له. لذلك كان البوم مصدرا من مصادر التشاؤم، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عنه، فقال لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هام. قال معمر قال الزهري فحدثني رجل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يريدن ممرض على مصح. قال فراجعه الرجل فقال أليس قد حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة؟ قال لم أحدثكموه. قال الزهري قال أبو سلمان قد حدث به، وما سمعت أبا هريرة بشيء حدثنا قط غيره. هذا لفظ أبي داود. قال وقد أخرج حديث لا عدوى إلى آخره الإمام مسلم وأبو داود من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال وأخرجه أيضا أبو داود من طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال وأخرج مسلم من طريق جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا غول. والغول يعني لا وجود له، وهذا لفظ اشتهر بين الناس، كانوا يخوفون به الصغار والكبار بأنه حيوان يأكل الناس ويسمونه بالغول. قال وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل الصالح، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بالكلمة الطيبة أو بالمنظر الطيب أو بالفعل الطيب ويجعله فألا، يعني يستبشر به، لكنه لا يبني عليه مضيا أو ردا. قال: والفعل الصالح الكلمة الحسنة. قال: وأخرج أبو داود عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سمع كلمة فأعجبته، فقال، يعني للقائل: أخذنا فعلك من فيك، يعني استبشرنا بالكلمة التي قلتها. قال: وأخرج أبو داود عن عروة بن عامر القرشي قال: ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: أحسنها الفعل ولا ترد مسلما. نعم، لا ذكرت الطيرة، الطير ما له علاقة. قال: ولا ترد مسلما، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال أبو القاسم الدمشقي: ولا صحبة لعروة القرشي، يعني هذا الحديث مرسل، ولا صحبة لعروة القرشي تصحه. قال: وذكر البخاري وغيره أنه سمع من ابن عباس، يعني هو من التابعين، فعلى هذا يكون حديثه مرسلا. قال: وقال النووي في شرح مسلم: وقد صح عن عروة بن عامر الصحابي، فأثبت له الصحبة رضي الله عنه. ثم ذكر الحديث وقال في آخره: رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال: وأخرج أبو داود والنسائي عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، يعني لا يتشاءم، وكان إذا بعث غلاما سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به، يعني من باب الفعل. ورؤيا بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤيا كراهة ذلك في وجهه، لكن دون أن يكون ذمة تطير. فإذا دخل قرية سأل عن اسمها، فإن أعجبه اسمها فرح به، ورؤيا بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤيا كراهة ذلك في وجهه. قال: وأخرج أبو داود عن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا هامة ولا عدوى ولا طيرة. وان تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار. وهذا ايضا من الاحاديث التي استشكلها بعض اهل العلم، قالوا ان النبي نفى الطيرة وقال: لا طيرة، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ثم في هذا الحديث ظاهره أنه أثبت الطيرة وقال: إن تكن الطيرة، وفي بعض الروايات: إن يكن الشؤم. ففي ثلاث: في المرأة والدابة والدار. وقد جاءت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس أو بعض أصحابه شكى إليه أنهم كانوا كثير، لكنهم لما انتقلوا من بيتهم إلى منزل جديد نقصوا، وبعضهم كان يتشاءم من الدابة، وبعضهم يتشاءم من المرأة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه قد يكون فيها شؤم، إلا أن أهل العلم حملوا ذلك على أن المراد بالشؤم هنا يعني الآثار التي تنتج عن هذه الأشياء الثلاثة. فالله سبحانه وتعالى يقدر أن أهل هذا البيت إن سكنوا هذا البيت ينقصون، فالمراد هنا بالتقدير يعني التقدير الكوني، أي أن الله يجري قدره الكوني ويجعل هذه الأشياء الثلاثة سببا، لكن ليست هي مصدر الشؤم، وإنما تكون سببا في وجود هذا النقص فيقع للإنسان تطير وتشاؤم. بمعنى أن هذه الأشياء الثلاثة تكون سببا وقدرا كونيا، كما جعل الله المرض سببا، وكما جعل الله الأسباب التي هي من قضاء الله وقدره، فكذلك هذه الأشياء الثلاثة تكون سببا في نقص أو في الابتلاء بالنقص، كما قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين لا يقع منهم تطير. نعم. ما نسانا كيف القضاء المعلق؟ ها؟ عكس ليه؟ عكس القضاء المبرم؟ لا، ليس المراد بهم قضاء معلق، وإنما جعلهم الله سببا كغيرهم من الأسباب، يعني ينيط الله سبحانه وتعالى بوجود هذه المرأة قضاء، وينيط بوجود هذه الفرس قضاء، وينيط بوجود هذه الدار قضاء، بدليل أن هذه الفرس وهذه المرأة وهذا الدار قد تكون سببا في بعض الأشياء على شخص ولا تكون سببا للشخص الآخر، يعني مثلا المرأة قد تكون شوما على رجل فإن طلقها وتزوجت بغيره لا تكون عليه شوما، إذا الشوم ليس مرتبط بعينها وليست هي مصدره، وإنما جعلها الله سببا، مثل ما يجعل الله الأشياء أسباب. وكذلك الفرس قد تكون سببا يركبها شخص فتحرن ويسقط منها ويتكسر، في حين أن شخصا آخر بمجرد ما يركبها تكون له طيعة. الدار يسكنها أناس وقد قدر الله أن فلانا سيموت في هذا البيت وأن فلانا سيموت في هذا البيت، فما هل معنى ذلك أن هذا البيت يكون شوما على كل من سكنه؟ قد يقع العكس، يسكن الناس في هذا البيت فيقع شيء من الشؤم، يعني شيء من القضاء والقدر، وينتقل منه ويذهب آخرون ويسكنون في هذا البيت فيكون لهم سببا في الفرح والسرور والكثرة. الثلاثة ليست سببا، يعني ليست هي المؤثرة بذاتها، وإنما يجعلها الله تعالى سببا لبعض الناس دون بعضهم. السبب التعليق هذا أمر يعني غيبي، لأن الله يقول إن فلان سكن في هذا البيت يموت. وإما سكن ما يموت، لكن الله قدر أن فلانا سيسكن في هذا البيت ويموت، فيكون سكناه في هذا البيت سبب. ايش؟ واذا سكن في غيره ما يموت؟ لا، هو سيموت سيموت، لكن الله سبحانه وتعالى قدر في الازل انه يموت في هذا المكان، فتقديره بموته في ذلك المكان جعله سببا. قال: سمعت من بعض الناس بأنه يوجد شيخ اسمه العمري يسكن في طريق الهجرة ويعمل في الجامعة الإسلامية يعالج السحر بالقرآن، فهل هذا صحيح؟ وهل يجوز الذهاب إليه لمشاهدة ما يفعله وكذلك العلاج من السحر؟ لا شك أن العلاج من السحر هو ضرب من ضروب العلاج، وما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله، وبعض الناس يجري الله على يديهم العلاج، لكن نحن ليس يعني لا يهمنا من الشخص بقدر ما يهمنا كيف يعالج. فإن كان هذا الشخص يعالج بالرقى، يقرأ من كتاب الله ويتخذ الأسباب التي شرعت ويدعو بالدعاء المشروع، فإن هذا أمر جائز وأمر مشروع، والذهاب إليه هو نوع من الأسباب، والأمر مرده إلى الله، إن كتب الله على يديه الشفاء شفي الإنسان، وإن لم يكتب الله على يديه الشفاء لا يقع له الشفاء، والله أعلم. قال: وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار. قال: وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشؤم في الدار والمرأة والفرس، يعني أنها قد تكون أسبابا في وجود بعض أو في وجود القضاء غير المحبوب. قال: وفي رواية لمسلم: إنما الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والدار. وفي رواية له: إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة. وفي رواية له أيضا: إن كان الشؤم في شيء ففي الربع، بمعنى يعني الدار والخادم والفرس، وجعل الخادم بدل المرأة. قال: وأخرج أبو داود وصححه الحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا كنا في دار كثير فيها عددنا، كثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ذروها ذميمة، يعني اتركوا الدار، فإنها بالنسبة لهم تعد يعني فيها شيء من الشؤم، لكن لا يلزم أن تكون هذه صفة ملازمة للدار لكل من سكنها، فقد تكون شؤما في بعض من يسكن، وقد تكون فرجا وفرحا لغيرهم. وبعض الناس يعني يربط هذا بما يقوم به الناس من عمل، لأن بعض هذه الدور الله سبحانه وتعالى وضع فيها من القدر خيره وشره، بأن إذا سكنها أهل الخير وعمروها بالخير يفيض الله عليهم الخير، وإذا سكنوها ولم يقوموا فيها ولم يؤدوا فيها حق الله وموجب الخير يقدر الله عليهم غير ذلك، فيقع لهم في ذلك من الشؤم ما يحملهم على الخروج عنها، وقد يهيئ الله لها قوما يسكنونها ويستعينون بها على فعل الخير فيكتب الله لهم فيها الخير. إذن فهي المسألة تعود إلى صاحبها، والقدر جار على صاحبها، لكن جعلت الدابة والسكن والمرأة سببا. قال: وله شاهد من حديث عبد الله بن شداد بن الهاد أحد كبار التابعين، أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. وقال النووي: اختلف العلماء في حديث الشؤم في ثلاث، فقال مالك رحمه الله: على ظاهره، يعني الله قال الشؤم يكون في هذا، نحن نقول الشؤم في هذا. فقال مالك رحمه الله: على ظاهره، وأن الدار قد يجعل الله تبارك وتعالى سكناها سببا للضرر أو الهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده، لكن بقضاء الله تعالى فتكون سببا. وقال الخطابي: قال كثيرون: هو في معنى الاستئناس، هو في معنى الاستثناء من الطيرة، أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم يعني يكرههما فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة. وقال آخرون: شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم، وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب، يعني جعلوا هذا الشؤم أمورا مادية. قال: وشؤم الفرس ألا يغزى عليها، وقيل حرانها يعني عنفها، أو يعني عدم طواعيتها، وقيل حرانها وغلاء ثمنها. وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه. وقيل المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة. قال القاضي عياض: قال بعض العلماء لهذه الفصول السابقة في الأحاديث ثلاثة أقسام: أحدها ما لم يقع الضرر به ولا اضطردت به عادة خاصة ولا عامة فهذا لا يلتفت إليه، وأنكر الشرع الالتفات إليه وهو الطيرة. والثاني ما يقع عنده الضرر عموما لا يخصه، ونادرا لا يتكرر كالوباء، فلا يقدم عليه ولا يخرج منه، يعني المرض. والثالث يخص ولا يعم كالدار والفرس والمرأة، فهذا يباح الفرار منه. قال: والراجح ما قاله مالك، يعني أن هذه أسباب، وهو الذي يدل عليه حديث أنس الذي ذكرنا، فيكون حديث الشؤم مخصصا لعموم حديث لا طيرة، يعني إن كان ثمة شؤم فيكون في هذه الأشياء الثلاثة. فهو في قوة لا طيرة إلا في هذه الثلاث. قال: وقد تقرر في الأصول أنه يبنى العام على الخاص مع جهل التاريخ، لأننا لو عرفنا التاريخ لقلنا بالنسخ. وادعى بعضهم أنه إجماع، يعني أن الشوم في هذه على سبيل الإجماع، والتاريخ في أحاديث الطيرة والشوم مجهول. قال: وما حكاه القاضي عياض في كلامه السابق أن الوباء لا يخرج منه ولا يقدم عليه، فلعله يتمسك بحديث النهي عن الخروج من الأرض التي ظهر فيها الطاعون، والنهي عن دخولها كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما عند البخاري ومسلم ومالك في الموطأ والترمذي. قال يعني أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. قال: وقد أخرج أبو داود عن يحيى بن عبد الله بن بحير أو ابن بحير قال: أخبرني من سمع فروة بن مسيك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرض عندنا يقال لها أرض أبين، هي أرض ريفنا وميرتنا، يعني أرض ريفنا وميرتنا يعني أرض زراعتنا، وإنها وبيئة يعني فيها مرض، أو قال وباؤها شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها عنك، فإن من القرف التلف، يعني فإن التلف يكون من المقارفة والقرب من الشيء. قال: والقرف بفتح القاء والراء بعدها فاء ملابسة الداء ومقاربة الوباء ومدانات المرضى، هذا يسمى بالقرف، يعني القرب والمباشرة، وكل شيء قاربته فقد قارفته. قال: والتلف الهلاك، يعني من قارب متلفا يتلف، أو من قارب متلفا يتلف، إذا لم يكن هواء تلك، هكذا عندكم إذا ولا إذ؟ إذا لم يكن هواء تلك الأرض موافقا له فليتركها. قال ابن رسلان: إذا لم يكن له، قال: إذا لم يكن هواء تلك الأرض موافقا له فيتركها. قال ابن رسلان: وليس هذا من باب العدوى، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم له للرجل إن من القرف التلف. قال: وليس هذا من باب العدوى، بل هو من باب الطب، فإن استصلاح الهواء من أعون الأشياء على صحة الأبدان، وفساد الهواء من أسرع الأشياء إلى الأسقام. ثم قال: واعلم أن في المنع من الدخول إلى الأرض الوبيئة حكما، أحدها تجنب الأسباب المؤذية والبعد منها، وهذا أمر مشروع. الثانية الأخذ بالعافية التي هي مادة مصالح المعاش والمعاد. الثالث ألا يستنشق الهواء الذي قد عفن وفسد فيكون سببا للتلف. الرابع ألا يجاور المرضى الذين قد مرضوا بذلك فيحصل له بمجاورتهم من جنس أمراضهم. قال: والحديث يدل على هذا، يعني على هذا الأخير، قال المنذري في مختصر السنن بعد أن ذكر حديث فروة المذكور ما لفظه في إسناده رجل مجهول، قال: ورواه عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معمر بن راشد عن يحيى بن عبد الله بن بحير عن فروة وأسقط المجهول. وعبد الله بن معاذ وثقه يحيى بن معين وغيره. وكان عبد الرزاق يعني الصنعاني يكذبه. انتهى كلام المنذري. قال: ورجال إسناد هذا الحديث ثقات، لأنه رواه أبو داود عن مخلد بن خالد شيخ مسلم، وعباس العنبري شيخ البخاري تعليقا. ومسلم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر، وهما من رجال الصحيحين، عن يحيى بن عبد الله بن بحير، ذكره ابن حبان في الثقات. قال: ومما ينبغي أن يجعل مخصصا لعموم حديث لا عدوى ولا طيرة ما أخرجه مسلم في صحيحه وابن ماجه في سننهما من حديث الشريد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.